إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناء: الحب والخوف والرجاء. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. وقيل الرجاء الاستبشار بوجود فضل الرب تعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل هو الثقة بجود الرب. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. الثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. قال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وسئل أحمد بن عاصم ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، وتمام عفوه عنه في الآخرة. وقال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. الرجاء من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله أهله وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والبزار من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أحمد والدارمي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وحسنه الألباني: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وقد أخبر تعالى عن خواص عباده: الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله جل وعلا، أنهم كانوا راجين له سبحانه خائفين منه، فقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي، يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولي من أبيات: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده لحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا؟ لولا الرجاء يحدو المطية لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما كان إليه، وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينيه، ويخاف طرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف ورجاؤه لمحبوبه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله لمحبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. فأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك والعارف، ولو فارقه لحظة لتلف أوكاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو صلاحه وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة يرجو حصولها أو دوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها. والرب تعالى ليس له ثار عند عبده فيدركه بعقوبته ولا يتشفى بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا ينقص مغفرته لو غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكه، كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد الرجاء، فقال رحمه الله: منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. ومن فوائد الرجاء أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. من لم يسأل الله يغضب عليه، والسائل راج وطالب، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. ومن فوائد الرجاء أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير، ويحثه عليه، ويبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء لما سرى أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء. ومن فوائد الرجاء أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة، ويلقيه في دهليزه، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا له ورضا عنه. ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوه كان ذلك أدعى لشكره. ومن فوائد الرجاء أنه يوجب له المزيد من معرفته تعالى بأسمائه ومعانيها والتعلق بها، فإن الرجاء تعلق بأسماء الإحسان وتعبد بها ودعاء بها. وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن فوائد الرجاء أن المحبة لا تنفك عن الرجاء، فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. ومن فوائد الرجاء أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف، وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال كثير من المفسرين المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة. قالوا: والرجاء بمعنى الخوف، والتحقيق أنه ملازم للخوف. ومن فوائد الرجاء أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه، كان ذلك ألطف موقعا وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يرجه. ومنها أن الله عز وجل يريد من عباده تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب عبوديته بالتوبة، التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. ومن فوائد الرجاء أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله تعالى ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته، وتنقل القلب في رياضها الأنيقة، وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة. قال صاحب المنازل: الرجاء على 3 درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد، ويولد التلذذ بالخدمة، ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي، أي ينشط العبد لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه، فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. وأما توليده للتلذذ بالخدمة فإنه كلما طالع قلبه ثمرها وحسن عاقبتها التذ بها، وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره ويقاسي مشاق السفر لأجلها، فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاقة عليه، كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه وقربه منه تلذذ بتلك المساعي. وكلما قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب، وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه، ازداد التذاذا بتعاطيه. وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي، فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد، ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومها، وأجل عنده منه وأنفع له. فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأشرف والأفضل، سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم، فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو حذرا من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. وفي الحقيقة فرارها من ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها، فما تركت محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. فإن من قدم إليه طعام يضره ويوجب له السقم، فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية رجاء أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. أرباب الرياضات هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها والاستبدال بها مألوفات هي خير منها وأكمل، فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت والهمة من تعلقها بالملذوذات وتجريد الهم عن الالتفات إليها، وبلزوم شروط العلم وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية. والحمية هي العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلا أو عاجلا، والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علما، وأخذ النفس بالوقوف عندها طلبا وقصدا. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة رجاء أرباب القلوب، هو رجاء لقاء الحق الباعث على الاشتياق المنغص للعيش المزهد في الخلق. هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين، ولذلك سلاهم الله بإتيان أجل لقائه وضرب لهم أجلا له يسكن نفوسهم ويطمئنها. والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. قوله المنغص للعيش، فلا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه، فهناك تقر عينه ويزول عن عيشه تنغيصه. وهكذا يزهد في الخلق غاية التزهيد، لأن صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه، فهو أزهد شيء في الخلق، إلا من أعانه على هذا المطلوب من الخلق وأوصله إليه فهو أحب خلق الله إليه، ولا يأنس من الخلق بغيره ولا يسكن إلى سواه. فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك، فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واطرق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في خفارة الحب سائر، واصبر النفس ساعة عن سواهم، فإذا لم تجد لصبر فصابر، وصم يومك واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. والخفارة بفتح الخاء الحياء والوقار، من خفر الإنسان خفرا من باب تعبة، والخفارة بضم الخاء وكسرها من خفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في خفارة الحب سائر.